إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق جميعا، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يبين المصنف رحمه الله تعالى أصول أهل السنة والجماعة في الطاعة، وإنما هي الطاعة في المعروف، فلا يطاع والد ولا غيره في معصية الله عز وجل مهما كان قدره ومهما كان فضله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له. ولا تحب على الله سبحانه وتعالى أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثم بيّن رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالتوبة، فقال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، فقد قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها شروط: أول هذه الشروط أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب وتلك المعصية أبدا. وينبغي أن يتوفر شرط رابع، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في التوبة، وألا يتوب من أجل أمر دنيوي ولا من أجل إرضاء أحد من الخلق، وإنما ينبغي عليه أن يكون مخلصا في توبته لله تبارك وتعالى مع سائر الشروط من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه أبدا. فإذا فقد أحد هذه الشروط لم تصح توبته. وأما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط آخر، وهو أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إلى صاحبه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب منه عفوه عنه، وإن كانت غيبة استحله منها، لأن هذا الذنب لا بد من أدائه بصورة من الصور، فإن لم يؤد في الدنيا فلا بد من أدائه في الآخرة، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وكذلك الإجماع على وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام. فعلى الإنسان إذا وقع في ذنب من الذنوب أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه. وينبغي أن يتوفر شرط آخر، وهو يتعلق بما كان من حق الله تبارك وتعالى وما كان من حق الآدمي، وهذا الشرط أن تقع التوبة في وقتها، لا أن تقع في وقت لا تقبل فيه التوبة. والوقت بالنسبة للتوبة وقتان: فوقت عام لسائر البشر لجميع الناس، وذلك أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لم تصح توبة تائب ولم تقبل منه. وأيضا ينبغي أن تقع التوبة بالنسبة لآحاد التائبين قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا متى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأصله في الصحيحين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واللفظ لمسلم من رواية علي رضي الله عنه: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير، وهو أيضا مما أخرجه غيرهما، وأصله في الصحيحين من رواية علي كما مر: إنما الطاعة في المعروف. فمن أمر بمعصية الله تبارك وتعالى فلا تطع في هذه المعصية، ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان، لا تطعه في معصية الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما أطاعوهم في معصية الله عز وجل. ولا الوالدين والخلق أجمعين. قال ربنا تبارك وتعالى في الوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، أي لا تحب المعصية ولا تحب من أمر بها، بل ينبغي أن تكره المعاصي وأن تكره أهلها ومن أمر بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد. فينبغي عليك أن تكره المعاصي وأن تكره أهل المعاصي ومن أمر بالمعاصي، فهذا من الإيمان كما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. فيجب على العبد أن يتوب إذا أذنب، فالتوبة فرض، التوبة من الذنوب فريضة على العباد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فما ثم إلا اثنان: إما تائب وإما ظالم. فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه وسيئاته، وأن لا يصر عليها، وأن لا يتساهل فيها، بل ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، وهذا شرط من شروط قبول التوبة أن تقع في محلها وفي وقتها، وهي بالنسبة لكل تائب تكون قبل الغرغرة. لا تقبل التوبة عند حضور الموت، فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة وألا يؤجلها. على الإنسان أن يتوب إذا ما وقع في الذنب، وكل بني آدم خطاء، وكل يقع منه التقصير ويقع في الذنوب، ولكن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة ودعا إليها ورغب فيها، وقال ربنا تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الكافر إذا تاب من كفره وأسلم لله تبارك وتعالى روحه ونفسه وقلبه، تاب الله تبارك وتعالى عليه من الكفر والشرك، والله تبارك وتعالى يتوب على الناس إذا تابوا، ويمحو الله بالتبارك وتعالى بالتوبة ما وقع قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه ابن ماجه وغيره: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالإنسان يحتاج إلى التوبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال كما في حديث الأغر المزني: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه تعالى 100 مرة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر في المجلس الواحد قبل أن يقوم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، كما في حديث الترمذي الذي أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو يفعل هذا ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى ويستغفره، حتى ربما عدوا له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، مع أنه معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف بمن ليس معصوما يقع منه الذنب ويقع منه التقصير ويتورط في السيئات؟ فلا شك أنه بحاجة إلى المتاب أكثر، والله تبارك وتعالى فتح باب التوبة تكرمة منه لبني آدم، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، والله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنوبنا. فعلى الإنسان أن يجتهد في التوبة إذا تورط في الذنب، وأن يجتهد في الاستغفار، والسعيد من إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا وقعت به بلية صبر. والمرء يدور بين هذه الأمور 3 ولا ينفك عنها، لأن الإنسان إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، أو في بلية فحقها الصبر، أو في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. وقال بشر بن الحارث المعروف بالحافي وهو إمام زاهد كبير قال: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. وهذا باعتبار حسن الخاتمة، أي أن الإنسان ما دام قد مات على لزوم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يرجى له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى لو أنه عذب في جهنم على بعض الذنوب والمعاصي فإنه لا يخلد في النار. فخاتمته أنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل، وذلك إذا كانت خاتمته على النحو الموصوف أن يموت على السنة وأن يسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا باعتبار حسن الخاتمة، أي ما دام قد مات ملازما للسنة وسلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجى له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى لو عذب على بعض الذنوب والمعاصي إلا أنه يرجى أن يكون معهم. قال بشر بن الحارث الحافي: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ يختم بنفس ما بدأ به، فإنه بدأ مصنفه هذا بنحو من هذا، ثم هو يأتي في الخاتمة بما بدأ به، فكأنه يرد الأعجاز على الصدور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فاعلم أنك كأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله. ثم يتكلمه عن نفسه رحمه الله فيقول: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين، يعني بأهل السنة الذين يتمسكون بها ويجتمعون عليها ويأتون بها في حياتهم وفي واقعهم عملا وتطبيقا، فهؤلاء يشبهون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تشبثهم بالسنة وتمسكهم بها. وأما أصحاب البدع فإنهم ما صاروا أهلا للبدعة إلا بتشبههم بالمنافقين الذين يتبعون أهواءهم. قال يونس بن عبيد فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. يعني يونس رحمه الله أنهم غرباء وقلة، وضع ذلك فيما ينبغي أن يوضع فيه كما ذكر ذلك القرآن العظيم، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرآني في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته أي ابنته مبتدعا فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. فذكر المصنف رحمه الله تلك الأقوال عن الفضيل وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. وقول الفضيل هذا: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، هذا لأن اليهودية والنصرانية أمرهما ظاهر، هما غير ملة الإسلام، أما المبتدع فيوهم أنه على الملة السمحاء وعلى الطريقة المستقيمة وهو مسلم، فقد يغتر به الآكل معه وقد يأخذ عنه، فتتطرق بدعته إلى قلبه فيقع فيها الزيغ. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. وهذا الأثر عنه رحمه الله أخرجه اللالكائي بإسناد صحيح. وقد ختم المصنف رحمه الله كتابه بالتحذير الشديد من البدع وأصحابها من المجالسة والمصافحة والسمع والمؤاكلة والكلام والتبسم واتباع الجنائز، لأن البدعة أخطر شيء على الأمة حيث فرقت الأمة وأضعفت قوتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالجنة أو بالنار عند أهل السنة يبينها المصنف رحمه الله تعالى: من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فلا نشهد بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهد له النبي المختار، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا من حيث التعيين. وأما من حيث العموم فإننا نؤمن معتقدين أن المؤمنين في الجنة على العموم، وأن الكافرين في النار، وأن الكافرين كلهم في النار من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل، فلا نجزم لأحد بجنة ولا نار على التعيين إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام من الصحابة أنهم في الجنة، فنقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم كالعشرة المشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن، وكذلك الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، فإن الله تبارك وتعالى قد أعلمه بهذا الأمر وهو من أمور الغيب. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فإننا نشهد به على التعيين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبره ربه أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة كلهم في الجنة، شهد الله تبارك وتعالى بذلك. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وخص الله تبارك وتعالى بالذكر أقواما، فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فخص أهل بيعة الرضوان. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بدر لهم فضل خاص، فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك الذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة هم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة، والصحابة يتفاضلون بينهم، ولكن كلهم ممن أرضاهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صاحب هوى، وإلا أن يكون من أهل البدع. وكذلك الخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفعلون. فالذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ويصفهم بالظلم والجور، ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وجبتا قريش وطاغوتا قريش، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى لا يقولون هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الخبيثة. فلو قيل لليهود من خيركم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء الروافض والخوارج لو قيل لهم من شركم قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. فهذه أقوال من أقوال أهل العلم، أولها قول مالك رحمه الله تعالى: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعلما وعملا ومات على ذلك وقد سلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعن فيهم ولم يطعن في أحد منهم، فإنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه كان مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سلم منه أصحاب رسول الله لم يطعن في أحد منهم ولم يتنقصهم ولم يدخل فيما شجر بينهم ولم يحمل في قلبه غلا لأحد منهم. والذين جاءوا من بعدهم، يعني الصحابة المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. دل على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، فهذه سلامة الألسن، لا يلمزونهم ولا يطعنون فيهم ولا يتنقصونه ولا يدخلون فيما شجر بينهم. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا. فهذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان ملازما للسنة. وسلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. فإن وقع منه تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر المصنف رحمه الله قول بشر بن الحارث الحافي رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وقد سبقت هذه العبارة في مقدمات هذا المصنف. وذكر أيضا رحمه الله قول فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متبع لهم، مقتد بهم، لأنه يمضي على منهاجهم ويسلك سبيلهم، كما قال مالك رحمه الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فلما اتبعهم واقتدى بهم وسار على منهاجهم سار معهم. وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما أرى رجلا من المنافقين الذين يدعون الإسلام ظاهرا وهم كفار في الباطن يريدون المخادعة، يتبعون أهواءهم. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، وهذه صفة المنافقين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة، لأن السنة صارت غريبة. وقد قال هذا في زمنه رحمه الله، ثم قال: إن أغرب من هذا الغريب من يعمل بالسنة. العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. وهؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس فإنهم يصلحون ويصلحون، ويتمسكون بسنة النبي المأمون، ويصبرون على ما نالهم من الأذى، ويصبرون على الغربة بين الناس، والذين يخالفونهم كثيرون، فهم يعيشون في غربة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. السنة السنة، النصب على الإغراء، إلزموا السنة وتمسكوا بالسنة، وإياكم، تحذير، والبدع، يحذر من البدع، كما رغب في اتباع السنن، وقد أوصى بهذا عند موته. وهذا من باب النصح للأمة، فرحمه الله رحمة واسعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، يعني بعد موته، فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. فهذا رجل من أصحاب الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة الذي صبر على المحنة. لما مات هذا الرجل رؤي في المنام، فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام بأن يتمسك بالسنة، فكأنما أراد الله جل وعلا أن يثبته حتى يبقى ثابتا صلبا على السنة. وقال هذا الرجل: أبلغوا أحمد بن حنبل وقولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عن السنة. ففي هذا حث على التمسك بالسنة وحث على الصبر عليها. ومعلوم أن السنة أعم مما يذهب إليه وهم الواهم، وأبعد وأعمق مما يتصوره المتصور، فإنها تعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والعمل، وهي أصول الاعتقاد التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول أبي العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، والصديق كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع، وما تحصل على ذلك إلا بملازمة الصدق في أقواله وفي أعماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله من هو الصديق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله للناس، ولا يشيع كل ما سمع، ولا يحدث بكل ما قيل، بل يتثبت ويتحرى الصدق، فهو صادق في نفسه، فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق، ويتحرى الصدق ويتتبعه حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قول أبي العالية رحمه الله تعالى: من مات على السنة متمسكا بالإسلام، والسنة الإسلام، والإسلام هو السنة، من مات على ذلك مستورا لم يتبين منه شيء يخالف دين الله جل وعلا، فإنه يموت صديقا. الاعتصام بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة من الفتن ونجاة من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال ربكم جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تتمسكوا بالسنة وأن تعتصموا بها، فإن النجاة في السنة، وإن النجاة لمن اعتصم بها، وإن الهلاك والبوار لمن تخلى عنها، فكيف بمن حاربها وكان على الضد منها. نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله، ووكل إليها، يعني إلى البدع. رواه أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. رواه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة الكبرى. وهذا الذي ورد على هذا النحو عما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى إنما ورد بأسانيد فيها إعضال. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وابن بطة في الإبانة والبيهقي في الشعب. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. رواه اللالكائي وابن بطة والهروي في ذم الكلام. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. رواه أبو نعيم في الحلية واللالكائي وابن بطة والهروي في ذم الكلام وابن الجوزي في تلبيس إبليس. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. رواه أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة وابن الجوزي في تلبيس إبليس. قول سفيان: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. فعلى الإنسان أن يفر من البدع وأهلها، وعليه ألا يجالس أحدا من المبتدعة، وألا يآكلهم وألا يصاحبهم. فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها هلك معه. فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع ولا أن تستمع لهم. ليس لك أن تفعل ذلك متكئا على إيمانك تقول: أنا مؤمن قوي الإيمان، وأنا عارف بعقيدة أهل السنة، متبع لأصول منهج السلف، لأنهم قد يؤثرون عليك. وأنت إن قلت ذلك واعتقدت فهذا غرور منك، لأن الإنسان قد يفتن، فعليك أن تبتعد عنه، وعليك ألا تسمع منهم. أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم فتهلك. ووكل إليها، أي إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن اتكأ على غير الله تبارك وتعالى معتمدا على غير الله تبارك وتعالى فحري أن يفتن وأن يوكل إلى ما اعتمد عليه وأن يخرج من عصمة الله رب العالمين. قال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإنك إن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. ورد عن جماعة منهم عطاء كما روى ذلك الهروي في ذم الكلام، وأخرجه الآجري وابن بطة والهروي عن غير عطاء، وكل الآثار فيها إعضال. هذا مروي عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه: لا تجالس أهل البدع، وهو كليم الله ينهاه الله تبارك وتعالى عن مجالسة أهل البدع. لم يثبت هذا الأثر على هذا النحو، ولكن لو شرحت الألفاظ فحاك في نفسك شيء مما يقولون، وهذا هو الخطر من مجالسة أهل البدع، لأن الإنسان قد يجلس ليسمع ولا يلقي بالا لخطورة جلوسه مستمعا لأهل البدع، فيقع في كثير من الشبهات، وتقع كثير من الشبهات في قلبه، ومحمد بن سيرين مع فضله لم يسمع من صاحب البدعة قولا ولا آية ولا حرفا، لأنه خشي أن يحرفها فتقع الشبهة في قلبه، فعندهم تزوير وعندهم زيف وتدليس وعندهم كلام منمق معسول. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فحذر ربنا تبارك وتعالى منهم ومن الاستماع إليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإياك أن تتساهل مع أهل البدع وأن تسمع لهم أو تجلس إليهم فتقع الشبهة في قلبك فتهلك كما هلكوا، والله المستعان. وذكر المصنف رحمه الله قول الفضيل رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أخرجه البيهقي في الشعب واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وأبو نعيم في الحلية. لم يعط الحكمة، حرم من الحكمة، والحكمة الفقه في الدين وفي السنة، والحكمة السنة. فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله تبارك وتعالى عقوبة له على جلوسه مع أصحاب البدع. قال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. أخرجه البيهقي في الشعب واللالكائي في اعتقاد أهل السنة وابن بطة في الإبانة، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزير، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه. قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا فيه تحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل البدع والأهواء، من مجالستهم ومن مصاحبتهم ومن الاستماع إلى كلامهم ومن قراءة كتبهم وآثارهم. عليك بالابتعاد عن هذه الأمور كلها. والذي يعمل هذا الآن يوصف بأنه رجعي، وأنه لا يفقه الواقع، وعنده ما عنده من المثالب والرزايا وكذبوا. فإنما يصنع ذلك من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. رواه اللالكائي وكذلك أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة الكبرى والهروي في ذم الكلام. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. حري أن يحبط الله عمله، هذا وعيد شديد، خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة. قد يستحسن كلامهم، قد يستحسن شركهم وبدعتهم وكفرهم فيحبط الله عمله. فهذا تحذير، فعلى الإنسان ألا يعجب بنفسه وألا يظن معتقدا أنه لا يتأثر بتلك الشبهات، فإن الإنسان ذو طبع سراق. قال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. رواه أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة. حتى في الطريق، إياك أن يجمعك وإياه طريق. إذا رأيت صاحب البدعة في طريق لا تذهب في ذلك الطريق، خذ في طريق غيره، لا تصاحبه في الطريق ولا في السفر، ولا يجمعنك وإياه مكان ما قدرت على ذلك. فكيف بالذين يحبون أهل البدع ويصاحبون أهل البدع، يآكلونهم ويشاربونهم بل ويتعصبون لهم ويدعون إلى بدعتهم ويوالون على بدعتهم ويعادون عليها. فالله المستعان وإليه المشتكى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. رواه بنحوه أبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في تلبيس إبليس. وقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. رواه اللالكائي. وقال الفضيل رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. رواه أبو نعيم في الحلية، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وابن بطة في الإبانة ببعضه، والهروي في ذم الكلام. وقال الفضيل رحمه الله: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. رواه ابن بطة في الإبانة بلفظ: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. ورواه أبو نعيم في الحلية بلفظ: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدي بي واقتدى بالناس. أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل صاحب بدعة. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره، وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه. فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض نفسه لكل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. ختم المصنف رحمه الله تعالى شرح السنة بهذا القول الجليل عن الفضيل رحمه الله تعالى، فلما فرغ منه قال: انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما قول الفضيل رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدعة ضد الإسلام، فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما مر. فالواجب على الإنسان أن لا يعظم أهل البدع، وأن لا يمدحهم، وأن لا يثني عليهم، كما تسمع الآن في مدح أهل البدع وفي الثناء عليهم وفي الرفع من أقدارهم بكلام فارغ لا قيمة له. بل إن أقواما من المسلمين لا يمدحون الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، يثنون عليهم ويقولون هم أصحاب التقدم والرقي والحضارة، وأما نحن المسلمين فمتخلفون متأخرون إلى آخر ما يقولون، وهذا كله من النفاق والعياذ بالله رب العالمين. وقول الفضيل: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. المبتدع مخالف لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بهجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا عنهم، فالابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. فمن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الفضيل رحمه الله: ومن زوج كريمته أي ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها. الواجب على من عنده مولية بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن لم تتحر لها المرضية في الدين والأمانة حصل فساد كبير. إذا زوجها واحدا من أهل النفاق أو من أهل البدع ضلت معه، وكنت أنت السبب، وكنت قاطعا لرحمها. وقوله: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. إذا مات أهل البدع فلا تسر في جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب، فإن سرت في جنائزهم أصابك ما أصابهم. وقول الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، وكما في الرواية التي مرت ورثه الله العمى، عمى القلب وعمى البصيرة. فإياك أن تجلس مع صاحب بدعة، وإلا أعمى الله قلب الأبعد وأعمى بصيرته. وقول الفضيل: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب ملة هي ملة كفر وشرك، وهي مخالفة لدين الإسلام العظيم. أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام، أما اليهودي والنصراني فلا يدعيان الإسلام، ويعرف الناس أنهما على غير الملة. أما من يدعي الإسلام وأنت تجالسه وتآكله فإن الفتنة تكون به أعظم، وإن الناس يفتنون بجلوسك معه، فلا تأكل مع مبتدع. وقوله: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد يمنع الاختلاط به والاقتراب من أنفاسه. وقوله: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، لأن هذا من الأصل العظيم من أصول الإسلام العظيم، وهو الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله. فلا شك أن أهل البدع من أعداء الله، فهذا أصل من أصول العقيدة، فإياك أن يختل هذا الأصل عندك. إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، لأنه أخذ بأصل الولاء وأخذ بأصل البراء، فهو يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، من انتهره وزجره بالكلام وأنكر عليه جازاه الله يوم القيامة يوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر ولأنه تبرأ من أعداء الله. أما إذا أثنى على صاحب البدعة ومدحه فهذا من النفاق ومن موالاة أعداء الله. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. يجب ألا تكرم أهل البدع، لا في المجلس ولا بالثناء والمدح ولا بأي نوع من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم، فتعدل أنت عن الإهانة إلى الإكرام. الله أهانهم وأنت تريد إكرامهم، هذا أيضا من الولاء والبراء. من أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، عليك بمجانبة البدع، لا تتساهل في البدع أبدا، حافظ على دينك، تمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كن آخذا بالحق مجانبا للباطل، مواليا لأولياء الله، معاديا لأعداء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر تلك الأقوال عن الفضيل وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى، انتهى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وشرح وتقرير وبحث وزيادة على هذا المصنف الجليل، شرح السنة لهذا المصنف النبيل الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في ليلة 2 من رمضان 340,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى 24 من شهر أغسطس 2020 من التاريخ النصراني، وآخرها في ليلة 1 من شهر ذي القعدة 340,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 20 من شهر أكتوبر 2020 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.